بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسنديكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة: قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد يا موفق، فصلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من يؤمن ويصدق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات كل محقق متحقق، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي أثناء أحاديث صلاة الوتر أورد حديث القيام من الليل وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العادات الحسنة والعبادات الصالحة، وأن من رتبها وألفها ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ، ولا يتسامح بالإهمال فيها ولا بالتقصير ولا تركها. إذا أن قيام الوتر إذا يدخل في قيام الليل، فإن القيام كل عبادة على العموم وكل صلاة على وجه الخصوص، فعلت بالليل فهي من قيام الليل، وبذلك كان أدنى القيام المحافظة على صلاة المغرب في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. ومما يدرك به ثواب القيام صلاة الصبح في جماعة، ولكن هناك درجات، فمن كان يحافظ على صلاة المغرب في جماعة والعشاء في جماعة ويقوم من الليل فشأنه أعظم وأجره أكبر وأضخم، ومن كان يحافظ على 6 ركعات بعد المغرب فتكتب له عبادة 12 سنة، وعلى 4 ركعات بعد العشاء فكأنما صلىها من ليلة القدر، ثم يأخذ نصيبه من القيام بعد النوم فيكون متهجدا فحاله أكبر وأجره أوفر، وهو قائم لليل وهو متهجد. وإنما التهجد ترك الهجود، والهجود هو النوم، فالصلاة بعد نوم يقال لها تهجد، ولو بقي يصلي طول الليل دون أن ينام يقال له قام الليل ولا يقال تهجد، ليس بمتهجد. إنما المتهجد من ينام ثم يقوم. بل قد ورد صلاة صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ثم نوم ثم قيام ثم نوم ثم قيام، ففيه ترك النوم أولا وثانيا، وبذلك يتم معنى التهجد. ويقول إنه يقولون إنه قال ذلك القول تأثما، يعني تركا للإثم أو بعدا عن الإثم، فكذلك يقول تهجد بعد عن الهجود وترك الهجود وهو النوم. فإذا ترك نوم ذلك أن القيام بعد النوم أشق فكان أوثق وكان أثقل في الميزان. فعلمنا معنى القيام، والقيام ينطلق على المتهجد وغير المتهجد، ولكن التهجد مخصوص بمن تكون صلاته في الليل بعد نوم فيقوم من النوم ويتهجد. قال الله لحبيبه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولمكانة قيام الليل وحصول الاصطفاء فيها من الله للقائمين بالإخلاص والحضور، اشتهر من أقوال صالح الأمة ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. والحديث يا عبد الله، يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وفي هذا التأكيد على المؤمن أن لا يختار في دينه المتابعة لأي أحد ولا الاقتداء بأي أحد، ومن كان صاحب دين صادق مع ربه الذي يدين له فينبغي أن يتخذ قدوته في الدين الأصفياء الأتقياء الأزكياء الأكابر العارفين لا غيرهم. فيقول لا تكن مثل فلان، ما تقول قد الناس يعملون قد فلان عمل، هل هو قدوة تحتج به ترجع إليه؟ إن أردت أن تقتدي في الدين فاقتدي بالأقوياء الأزكياء المقربين العارفين. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، وكيف يقول لا تكن مثل فلان؟ هل ذكر اسمه ثم ستره الرواة أو لم يذكر الاسم من الأصل؟ هو قال لكم يعني واحد رجال ما ذكر النبي اسمه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذه وصية عبد الله بن عمرو بن العاص، كما كانت وصيته لعبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك في قيام الليل عندما كان صلى الله عليه وسلم أول الهجرة، يسأل أصحابه في كل صباح هل رأى أحد منكم رؤيا، فكانوا يقصون عليهم من رأى منهم رؤيا فيؤول لهم ما شاء صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فتمنيت أن تكون لي رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إني رأيت ذات ليلة أن ملكين جاء إلي فحملاني وأوقفاني على النار. الفاء: إذا بمناد ينادي الملائكة لا تخف إنك لست من أهلها، لن تراع، إنك لست من أهلها. فذهبوا بي. قال: فاستحييت أن أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان ما كان عليه المجتمع النبوي ذاك من قوة الحياء وحسن الأدب، فما كانت جراءة لدى الأطفال ولا صغار السن قب على الكبار ومن هم أسن منهم، فقد كان يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها، فلما رآها استحيا أن يقصها، لأن بين يديه الكبار وبين يديه. وهكذا كما جاء في الحديث الآخر أنه لما سألهم النبي عن شجرة تكون أشبه بالمؤمن وقع في نفسه أنها النخلة، فلم يقل، قال: رأيت في المجلس أبا بكر وعمر فسكت. هكذا كان شان المجتمعات الرفيعة الشريفة العلية القدر. أما المجتمعات المنحطة ربما تفاخروا بالجراءة من الصغار والكبار، وظنوا أن ذلك شرف أو أن ذلك رفع. على أي أساس بنوا هذا؟ على أي أصل بنوا هذا؟ ماذا عندهم من حجة؟ ماذا عندهم من دليل سوى فلسفة واحد بعيد وواحد مبغوض للرحمن؟ هم هؤلاء حجج أو أدلة؟ إنما المجتمع الرفيع مجتمع الشفيع، مجتمع النور البديع، مجتمع حبيب القريب السميع، هذا هو المجتمع الرفيع. والآداب التي فيه هي أرفع الآداب وأشرف الآداب وأحسن الآداب. سيدنا عبد الله بن عمر قال: ما منعني أن أقول إنها إلا أنها النخلة إلا أن في المجلس أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. فقال لهم النبي وهم يقعون في شجر البوادي، وقال: لا، فلما لم يأتوا بها قال النبي: هي النخلة. فلما رجع البيت أخبر أبا سيدنا عمر أنه كان وقعت في نفسه أنها النخلة، وأشار إليه والده بعد ذلك إلى أمر من إدخال السرور على قلب رسوله، قال: لو قلت كان أحب لي من حمر النعم. أي مكان سرورك لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرؤيا استحيا أن يقصها، قال: فكلمت أختي حفصة أم المؤمنين لتقصها على رسول الله، فقصت عليه الرؤيا وقالت: إن أخي عبد الله رأى كذا وكذا. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذه وصيته لعبد الله بن عمر أن يقوم من الليل ليستكمل شان صلاحه فيما بينه وبين الله ومنزلته. قال: فلم يترك قيام الليل بعدها إلى أن مات من ذاك اليوم، من أيام صبا وأيام صغر، وهو في المدينة المنورة لما أخبرت النبي حفصة بالرؤيا. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل. وهكذا يقول لعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وفيه التأكيد على أن من اعتاد عادة صالحة ينبغي أن لا يتركها ما دام قادرا عليها ومتمكنا منها قط، فإنها وصلة بينه وبين ربه يفيض بها مدد عليه من الله. وفي هذا وبهذا جاء القرآن إذ عاب على جماعة من بني إسرائيل ابتدعوا عبادات وطاعات قاموا بها لم تفرض عليهم، ولكن ابتغوا بها رضوان الله سبحانه وتعالى ثم تركوها، فعاب عليهم قول ربنا بقوله: فما رعوها حق رعايتها. فقال عن قوم من أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم نفرضنا إلا ابتغاء رضوان الله أرادوا رضواننا والقرب منه فما رعوها حق رعايتها أهملوها وتركوها فعاب الحق عليهم أن تركوا خيرا رتبوه على أنفسهم مع أنهم ابتدعوه أي لم يكن مفروضا عليهم ولا معلما من قبل نبيهم عيسى ولكنهم أقاموا عبادات دل عليها الشرع وبذلك قال ابن مسعود عن قيامهم في رمضان وإنما وشيء أحدثتموه فحافظوا عليه فإن الله عاب على قوم قبلكم عملوا صالحا ثم تركوه وتلا الآية وبذلك قالوا إن القرآن يؤيد البدعة الحسنة ويقول من ابتدع بدعة حسنة فلا يتركها قوله فما رعوها حق رعايتها واحد وفي هذا المجال كان يحذر السالكون السائرون إلى الله تعالى أن يعيد الله تعالى بما لا يقومون به فلا يحبون في وقت ما ينازل الإنسان نوع من النشاط ونوع من النشوة ونوع من الإقبال ويقول سأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل ثم لا يفي ولماذا بهذه المواعيد الكذابة في ساعة تشعر أن عندك نشاط وحركة لا تعد ربك بشيء ما تحسن القيام به لا تتكلم ولا تنذر ولا تقول فيما بينك وبينه ولكن اسأله التوفيق واجتهد ما استطعت ولا تعده إلا بما تدوم عليه فهذا من دقائق حسن المعاملة في السير إلى الله تبارك وتعالى فما كانوا يحبون أن سأفعل وأنا سأفعل ثم لا يفعل أو يفعل يومين أو خمس أيام ها ولكن إذا يفعل يفعل خلاص وكان مقتداهم عمله ديمة إذا عمل عملا أثبته فكانوا يراعون نقص أنفسهم مهما رأوا فيها نشوة وقوة ونشاط فإنما يفعلون ما استطاعوا ثم بعد ذلك لا يجازفون بإخراج المواعيد ولو قلبية بينهم وبين الله تعالى إلا فيما يرون حسن الوفاء به يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل بل كان في مسلك الصالحين أيضا حتى فيما بينهم وبين الخلق لا يحبون كثرة المواعيد ويقول سأعطيك وسأأتي لك ولكن يبتدئون من دون وعد سابق ويعطون من دون وعد وكان بعض الحذرين على دينهم إذا خاطب الأطفال وهو ينوي أن يأتي لهم بشيء مما يحبونه من طعام أو من لعبة فما يقول سأشتري لكم ولا سأحضر لكم كذا ولكن يقول لأطفاله ما رأيكم لو جينا لكم بكذا ما ترون لو حضرنا كذا لما قال ربما أشتغل بعد ذلك ولا أحضرها فأكون وعدت وكذبت حتى لا يكون وعد كذب مع الأطفال أقول بحضر لك كذا بجيب لك كذا وبعدين ما تجيب شيء ومع أنه ينوي أن يحضر له ذلك الأمر إلا أنه يحتاط لنفسه فلا يجعله وعدا إنما يجعله تساؤلا ونقاشا ما ترى لو أحضرت لك كذا كيف لو جينا بكذا حتى لا يكون هذا وعد فكذلك نتعلم حسن الأدب مع الله والمداومة على الأعمال الصالحة وأن لا نكثر المواعيد والالتزامات ثم وصل الكلام عن الوتر في بما روى عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه عن سائر أصحاب رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وفي هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن فقيل المراد أمته جميعا لأنهم أنزل عليهم القرآن وقيل المراد خواص أمته المتصلين بعلم القرآن وسر القرآن ونور القرآن فيؤكد عليهم هؤلاء ويؤيد هذا القول ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. كان أعرابي يسمع قال أي صلاة تذكرون سهر؟ قال أن هذا ليس لك ولا لأهلك، يعني تأكيد ذلك على أهل القرآن. الصحابة الملتفين حوله من الذين كانت صلتهم صلة خاصة بالقرآن لا عامة المسلمين من الأعراب ونحوهم. وفي هذا بيان سنية ذلك والتأكيد عليه. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر، أو وتر أو وتر بمعنى أنه واحد في ذاته، والوتر إذا والواحدية إذا نسبت للحق فليس كالوتر والواحدية المنسوبة لأي مخلوق، فواحديته تعالى ووتره سبحانه وتعالى أنه لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، فليس للذات تعدد ولا للصفات ولا للأفعال جل جلاله، وفاحد لا شريك له ولا معين، إن الله وتر. هذه الواحدية والوترية في حق الحق جل جلاله وتعالى في علاه يحب الوتر. وفي هذا أيضا بيان آخر لاستقراء أوجه المناسبة مع عدم المشابهة ومع عدم المماثلة، وجل الحق أن يشبهه شيء أو يماثله شيء، ولكن جعل الوتر وهو صلاة الوتر من المؤمنين مشابهة في اللفظ لصفة من صفة رب العالمين وهو أنه وتر، فأشار إلى أن قيامكم بصلاة تسمى الوتر لإله هو الوتر أنجح لكم عنده وأقرب لكم إلى رضاه جل جلاله. وهذا معنى من معاني قولهم التخلق بأخلاق الله، وهي أن يتخلق العبد بوصف، هذا الوصف من حيث الاسم يطلق على الرحمن جل جلاله، ومن غير شك إذا أطلق على الرحمن فليس معناه المعنى الذي يطلق على الإنسان، ولكن لأجل هذا الوجه في مناسبة اللفظ سمي تخلق بأخلاق الرحمن، وكان أيضا سببا لرضوانه وسببا للقرب منه جل جلاله وتعالى في علاه. فحيث لا تتأتى قطعا المشابهة ولا المناسبة في أصل الصفات ولا أصل الأفعال، كان المشابهة بمدلول الاسم وإن كان يدل هنا على معنى وهنا على معنى واحد آخر، ولكن التطابق بين لفظ الاسم كاف للخلق في قربهم من الحق جل جلاله وتعالى في علاك، فلهم نصيب من كل اسم من أسمائه حتى اسم الله الخاص به، فنصيبهم التوله والتولع بهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه، كما لهم نصيب من اسم الرحمن أو الرحيم أو الملك، ما نصيبنا من اسم الملك أن نملك أعضاءنا وأن نملك غضبنا وأن نملك شهواتنا، فلا تلعب بنا ولا تتصرف فينا بل نتصرف فيها، هذا نصيبنا من اسم الملك. وأين معنى الملك من ملك الله تبارك وتعالى؟ هذا بعيد، ولكن تناسب هذا اللفظ فيما يليق بالمخلوق، تناسب اللفظ مع اللفظ في المعنى الذي يليق بالخالق، فكفاه ذلك قربا ويسمى متخلقا بأخلاق الله. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وفيه لن يكون متحققا بأنه من أهل القرآن من يهمل الوتر ومن لا يبالي بصلاة الوتر، ولكن إن كنت ذا نسبة خاصة بالقرآن تدعي أنك من أهل حسن تلاوته أو من أهل حفظه أو من أهل علمه أو من أهل الاطلاع على معاني، فأينك من الوتر؟ إن لم تقم بحق الوتر فلست بصادق في صلتك الخاصة بالقرآن. فأوجروا يا أهل القرآن، يعني إذا قربتم من الرحمن بواسطة الكتاب فالعلامة أن تكون عندكم هذه الأعمال الصالحات. إن الله أدن يحب، يعني يقبل ويثيب عليه، يحب الوتر يقبل ويثيب عليه. ويقول عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفيه أن الأفضل أن يختم الصلاة بالوتر، ثم إن ذلك على سبيل الندب والاستحباب. فيأتي ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين في بعض الروايات وهو جالس، فقيل أنها شفع بعد وتر لبيان الجواز، وقيل إنما كانت صلاة سنة الصبح ولم تكن من صلاة الليل. أولا وثانيا في من أوتر أول الليل ثم قام من الليل، فهل يمكن أن يعيد الوتر؟ ويأتي معنا في حديث طلق الآتي بعد هذا: لا وتران في ليلة، لا يصح أن يقيم الوترين في ليلة. فماذا يصنع من يقوم؟ فالجمهور أنه إنما يصلي شفعا ويكون قد أجزأه الوتر من أول الليل، وهكذا قال الشافعية: كم صلى من أول الليل؟ فإذا صلى ثلاث فبقي له من الوتر ثمان، فليصلي ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان. إن صلى أول الليل خمس فليصلي ركعتين أو أربعا أو ستا لتكمل الأحد عشر، وهكذا. وقال بعض أهل العلم: بل ينقض الوتر الأول بصلاة ركعة فوق الوتر فيصير شفعا ثم يوتر مرة أخرى. وضعفوا ذلك عدم موافقته للنص لا وتران. فهذا الذي عليه الجمهور أنه يصلي بعد ذلك شفعا، إلا أنه ما دام لم يكمل 11 من الوتر فينبغي أن يجعل من آخر ما يصليه شيئا من القيام بنية الوتر، فيكون قد اتصل بالعدد السابق ويكمل به الوتر ويرتفع به عدد الوتر من 30 إلى 50 أو إلى 70 أو إلى 90 أو إلى كماله وهو 11. وقد علمنا أيضا ضعف القول بأن الوتر 13 ركعة، وأنه إنما يعد معها بعدية العشاء فتكون 13 أو سنة الصبح. يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد جاءنا عن الصحابة أن منهم من يوتر أول الليل ومنهم من يوتر آخر الليل من أكابرهم. وجاء أيضا أنه أوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام. ومن خلال النظر في مجموع ما ورد جاء ما هو الأفضل، فقيل: من وثق بقيام الليل فالأفضل له أن يؤخر الوتر، ومن لم تكن لو عاد يثق فيها بقيام الليل فالأفضل أن يقدم الوتر، فإذا قام شفع بما بقي من عدد الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد جاء أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عثمان يوتران قبل النوم، وأن سيدنا عمر وسيدنا علي يوتران آخر الليل، وكلهم يقومون في الليل. فاطلع النبي على فعل الجميع ولم يأمر أحدا أن يترك عمله منهم إلى الآخر. فآخذ بالحزم وآخذ بالعزم، ففي الأمر سعة. ولكن هذا القول الأوسط أن من وثق باستيقاظ من الليل من بحكم العادة فتأخيره الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن لم يثق بقيامه وخاف أن يفوت توقع أن يفوته فتقديمه أفضل، ثم ليقم ويصلي ما بقي من الوتر أو يتهجد ما يسر الله له. فإن ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز الجنة. قم من الليل ولو كحلب شاه. وذكر لنا عن أبي بن كعب قال كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى من الثلاث الأخيرة من الوتر. وقل يا أيها الكافرون يعني في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد يعني في الركعة الثالثة. وجاء في رواية إضافة المعوذتين إلى قل الله أحد وعليه الشافعية. رواه أحمد والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. وفي هذا مذهب الحنفية الذين قالوا إنما صلاة الوتر ثلاث لا زائد ولا ناقص، وأن الثلاث يصليهن بسلام واحد، وهو ما جاء في رواية النسائي ولا يسلم إلا في آخرهن. وقلنا وأن عندهم أيضا سنية التشهد الأول فيها، وأن الهادوية جعلوا المخالفة بينها وبين المغرب ألا يتشهد فيصلي الثلاثة بتشهد واحد. وقال الحنفية بل يتشهد أولا ويسلم بسبب في الأخير. وكان الإمام الحداد أحيانا يجمع بين الثلاث بسلام واحد في لياليه في الوتر، وأحيانا يفرق بينها كما قال الشافعية هو الأفضل، وهو فصل الأخيرة عما قبلها. فكان أحيانا يسلم من ركعتين وأحيانا يصلي الثلاث بسلام واحد. وقراءة هذه السور هو الأفضل في الثلاث الأخيرة من الوتر، ومن أراد أن يصلي ثلاثة من الوتر فهذا أفضل له أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وبحمده الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخر السورة بما فيها من تمجيدات وتسبيحات واعتبارات وتذكيرات. سبح اسم ربك الأعلى. ثم في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون. ثم في الركعة الثالثة قل الله أحد. فهذا في الثلاث الركعات الأخيرة. أما ما قبل ذلك من ركعة الوتر فلم يرد فيه شيء بعينه، فليقرأ ما تيسر له من القرآن، وإن رتبه فأن يقرأ من أوله في كل ليلة شيء حتى يختم بعد ذلك فذلك أفضل. وقد كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم ويقرأ كثيرا من السور في الركعات الأولى، ولكن داوم على ختم الثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون. فكان هذا هو الأفضل أن يقرأ في الثلاث سبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون، وفي الثالثة قل والله أحد إما وحده وإما مع المعوذتين كما جاء في رواية عندكم الثانية في الحديث لأبي داود والترمذي نحو عن عائشة هنا في كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل والله أحد والمعوذتين. وبه أخذ الإمام الشافعي. وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني أن يدخل الصبح. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي فاته صلاة الوتر. وفيه بيان الوقت أنه يخرج بطلوع الفجر، وعليه الجمهور. وقد تقدم معنا ذكر من قال أن الوتر يبقى إلى أن يصلي، وإن طلع الفجر فإن الوقت باق حتى يصلي الصبح، فيخرج وقت الوتر. والجمهور أنه إذا طلع الفجر عندها وقت الوتر. فهل يكون بعد ذلك قضاء؟ نعم، يكون القضاء عند الجمهور كذلك، وإنما هل الأفضل يقضيه بعد الصبح سواء قبل الفريضة أو بعدها، أو بعد الإشراق يؤخره إلى وقت الضحى. وقد جاء في الحديث بعده عن أبي سعيد يقول قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر فليصلي إذا أصبح، أو قال إذا ذكر. ففيه القضاء وإثبات القضاء لصلاة الوتر. وكذلك قال الحنفية: يا ثم من تعمد ترك الوتر حتى يطلع الفجر وعليه القضاء، إلا أن القضاء عندهم بعد ارتفاع الشمس قدروا، وقيل بعد الصبح. كما أنه إذا سهى وصلى الوتر قبل أن يصلي العشاء، فعند أبي حنيفة إذا كان سهوا يجزيه، وإن كان عمدا لا يجزيه بل يعيد. وقال صاحبا: يعيد سواء كان سهوا أو عمدا إذا صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء، فإنما يدخل بعد فعل العشاء. وفي قول بعضهم بدخول وقت العشاء وإن لم يصلي العشاء. قال جمهور العلماء: لا يصح الوتر إلا بعد أن يصلي العشاء فعلا، ثم يدخل وقت الوتر إلى الفجر. والتفصيل أيضا مذكور في حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخره فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومعنى مشهودة تشهدها ملائكة كثير. فالصلاة في آخر الليل وصلاة الفجر يحضرها كثرة من الملائكة ما يحضرون في غيرها من الصلوات. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفيه أنه إذا شهد أكثر من الصالحين كان النظر أكبر والأجر أكثر. كان مشهودا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة ذلك أفضل. وهكذا رواية الإمام مسلم، وعليه القول الأوسط الذي أسلفناه أنه من وثق بقيام آخر الليل وكانت عادته فتأخيره الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان يتوقع أن يقوم أو لا يقوم فتقديمه الوتر قبل النوم أفضل. وآخر ما ذكر في صلاة الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وعلمنا أن هذا هو قول الجمهور من العلماء، يخرج وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر، فيبقى بعد ذلك القضاء كما تقدم في الحديث. فصلاة الوتر من جملة صلاة الليل، فإذا طلع الفجر فقد حل النهار شرعا، فالفجر من النهار في حكم الشريعة، وبه يبتدئ وقت الصوم. رزقنا الله الاتباع لنبيه محمد ظاهرا وباطنا، والاقتداء به سرا وعلنا، مخلصين لوجه الله مقبولين لديه في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.